وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصرف على الدين كله وصل اللهم وسلم وبارك على هذا النبي الأمي وعلى آله وأصحابه وأزواجه وأنصاره ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. وأحييكم أيها الإخوة جميعا بتحية الإسلام تحية من عند الله مباركة طيبة. السلام عليكم جميعا ورحمة الله وبركاته. ونعتذر للإخوة الكرام عن بعض التأخير الذي تأخرناه، وفي الحديث ما معناه لا زلت في صلاة ما دمت تنتظر الصلاة. فالحمد لله كلنا في عبادة سواء أقمنا الدرس أو لم نقم، هذا بيت من بيوت الله، إذا جلسنا فيه نتلو كتاب الله تعالى وننتظر الصلاة ونذكر الله عز وجل كنا في خير عباده. صدق ربنا اذ يقول في بيوت اذن الله ان ترفع ويذكر فيها اسمه يسبح له فيها بالغدو والاصوات رجال لا تلهيهم تجاره ولا بيع عن ذكر الله واقام الصلاه وايتاء الزكاه يخافون يوما تتقلب فيه القلوب والابصار. اللهم اهدنا جميعا لشر هذا اليوم واجعلنا جميعا من اهل طاعتك ومودتك ورحمتك وذكرك يا رب العالمين. نواصل حديثنا ايها الاخوه الاحباب، وهو حلقات متولده من حلقات، اي اننا نتكلم في شمول الاسلام وكل شعبه فيه لها كلام وتفاصيل. فقد انتهينا في الكلام الى شعبه المعاملات، ومن شعبه المعاملات الى حلقه منها بعينها وهي حلقه الاقتصاد الاسلامي. فالمعاملات ابواب واسعه شاسعه، لكن نعرض لبعضها. تكلمنا عن الأسرة، تكلمنا عن الحياة الزوجية، تكلمنا عن الجيران، تكلمنا عن الأفراد. نتكلم عن الاقتصاد الإسلامي تكميلا لما بدأناه، وقلنا إن الاقتصاد الإسلامي هو ضرب فريد شرعه رب العالمين كدينه جميعا، لأن دينه متفرد في هذا الوجود. ولكننا حين نتحدث عن الاقتصاد بالذات نتحدث عن عبادة الحضارة المادية المعاصرة، عن المعبود الذي اتخذته الحضارة إلها من دون الله تبارك وتعالى، وظنت أنها جاءت فيه بما لم تأتي به الأمم جميعا، فكانت النتيجة الشقاء المروع. نعم تحقر العالم ولكنه تحتر، نعم أنتج وفرة في البضائع والسلع ولكنه شقي شقاء مريرا، واصبح معلقا على رقبه كل فرد فيه ثلاثه اطنان من المتفجرات يوشك العالم في صراعه الحيواني المادي الغليظ ان يدمر نفسه وحضارته، اي حضاره الانسان جميعا، تلك الحضاره التي بنتها البشريه عبر قرون متتاليه ومتتابعه وسحيقه، توشك هذه الحضاره الماديه العلياء ان تدمرها لأنها عبدت الاقتصاد من دون الله تبارك وتعالى. ومن هنا قلنا إن الاقتصاد الإسلامي حين جاء يقرر هذا الاقتصاد جعله تابعا لأغراض الإنسان العليا وليس سيدا له، وضعه حيث ينبغي أن يوضع جزءا في إطار الحياة وليس كلا يشكل قيم الحياة وأغراضها وأهدافها جميعا. لذلك لابد أن تنجح هذه الشريعة دائما حيث تبشر النظم جميعا بلا استثناء. نعم قد تنجح الرأسمالية في بعض الأشياء وتدمر الفطرة والقيم والأخلاق في أشياء أخرى، نعم قد تنجح الشيوعية في بعض الأشياء لكنها حتما محتوما ستسحق الفطرة الإنسانية وستعود راغمة إلى ما قرره ربنا في الكون والحياة والأحياء جميعا، كما نرى مصداق ذلك في أيامنا هذه. لهذا أيها الإخوة الأحباب، إذا نتكلم عن الاقتصاد الإسلامي لا نتكلم عنه بمعزل عن أصوله العليا الثلاثة: العقيدة والأخلاق والعبادات. ثم تأتي المعاملات الإسلامية في جميع جزئياتها مصبوغة بهذه الصبغة الإلهية العليا، صبغة الله، ومن أحسن من الله صبغة. قلنا إن الأساس الذي يقوم عليه الاقتصاد الإسلامي متدرجا او ذكرناه متدرجا في نقاط، منها ان الملك لله سبحانه وتعالى، فهذا اصل اقتصادي منبثق من الاصل الاعتقادي. كل الاشياء التي في الوجود جميعا ما علمنا منها وما لم نعلم، ما راينا منها وما لم نرى، كلها ملك لله الواحد القهار. بعد هذا الإنسان مستخلف في هذه الأرض وفي هذه الملكية. ثم هذا الاستخلاف تحترم فيه الملكية غاية الاحترام. إذا هذه ثلاث أصول: الملك لله، إنسان مستخلف وأنفقوا مما جعلكم مستخلفين فيه، ثم الأصل الثالث أن الملكية محترمة وليست ذائعة ولا شائعة ذائبة في الملكيات الأخرى. ثم بعد ذلك تكلمنا عن قانون التهيئة والتبشير في الأشياء جميعا توطئة وتهيئة لأن يستسلم الإنسان لأمر ربه فيما يوجهه إليه من أمور الحلال والحرام في الاقتصاد بالذات، لأنها أمور عسيرة على الإنسان. يصعب على الإنسان غاية الصعوبة أن يستجيب لتوجيهات الغير فيما يتعلق بالجانب الاقتصادي، لأن المال قرين الأرواح كما يقولون، ولأن المال يقدم أحيانا عند بعض الناس على أنفسهم فيقتلون في سبيل حسنة من المال ويسجنون ويعذبون في سبيل مكاسب رخيصة، لأن المال أصبح عنده قيمة أو قيمة عليا في حياتهم. لهذا نجد أيها الإخوة الأحباب، نجد الله تبارك وتعالى ينتزع زمام التشريع في الجانب الاقتصادي. الله تبارك وتعالى كما تحدثنا في العقيدة له التشريع الأعلى في كل شيء، وخاصة هذا الجانب الذي يتلكأ فيه الناس والذي يدخله الهوى ويدخله الشهوة الإنسانية، فتشرع كل أمة لنفسها ما تهوى وما تحب وما يدمر أنفسها وما يدمر الناس حولها. لذلك انتزع ربنا جل شأنه هذا الزمام الاقتصادي بذاته من أيدي البشر منبها عليه بذاته. هذا الصراع الحيواني الغليظ الآن الذي يدور بين الرأسمالية على نمط الاقتصادية على الأسواق والتجارة والاكتساب مناطق النفوذ من أجل المال والتجارة ومن أجل تصريف البضائع وما إلى ذلك، هذا الذي يدور بين الرأسمالية والشيوعية والاشتراكية المتوسطة في السويد وفي انجلترا لما تولى حزب العمال وما إلى ذلك، هذه الأنماط من الذي أذن للإنسان أن يشرع فيها؟ من الذي أذن للإنسان أن يروع حياة الناس بأن يفرض عليهم أنظمة معينة؟ إنسان كذا وكذا في الحياة ثم تملك ملكية أقره رب العالمين عليها، ثم تأتي هذه الأنظمة فتقول لك أن تفعل هذه الملكية ما تشاء، هذه الرأسمالية سيد الشيوعية فتنتزع منه بليل انتزاعا وترغمه على تركها إرغاما وتقتله كما قتل ستالين لا يقل عن 3 أو 4 ملايين من الفلاحين في روسيا. هذا كلام خروشوف في مؤتمر الحزب الشيوعي، المؤتمر رقم 20، مؤتمر 20 للحزب الشيوعي، لما جاء خروشوف بعد ستالين فضح ستالين وقال انه في الثلاثينات من هذا القرن من سنه تقريبا 29 الى 40 الى اندلاع الحرب العالميه الثانيه كان الفلاح الروسي يقاوم غايه المقاومه في الملكيه التي ورثها من ابائه واجداده، وجاءت الشيوعيه فانتزعتها منه رغما وقتلت ملايين من البشر في سبيل هذه المبادئ التي جاءت بها. من اجل ذلك ينادي ربنا سبحانه وتعالى ويذكرنا نحن المسلمين بأننا ورثة هذا الدين في أرض الله عز وجل، نعدل الموازين المختلة المضطربة، لا أن نتوارى خجلا ولا أن نمد أيدينا للشرق والغرب نتسقط أو نتنقط في ذات المواهب، وإنما نحن الذين نعدل ميزان هذه الدنيا. قل بفضل الله، الآية 58 من سورة يونس تجدون عجبا، قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا. ما هو فضل الله هنا؟ النبوة، النبوة التي أوحي من طريقها هذا الدين العظيم. قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون. ثم يستنكر على البشرية جميعا أن تدس أنفها في التشريع في الجانب الاقتصادي بالذات فتدمر الأرض والناس وتسحق الفطرة جميعا. فيقول ربنا سبحانه وتعالى قل أرأيتم ما أنزل الله لكم من رزق أنزل لكم من الرزق. نعم قربنا في جانب الخلق والتهيئة والتسيير أن الله تبارك وتعالى هو الذي صنع الأشياء جميعا، هو الذي خلق الإنسان، هو الذي خلق الملكات والخصائص، هو الذي هيئ الأشياء والمعادن والمواد جميعا، هيئها بالخلق وهيئها بالخصائص التي تؤدي لها الجانب الاقتصادية في حياة الناس. لهذا أنزلنا الحديد في بأس شديد، أنزل من السماء ماء، حتى الإنسان أنزله من السماء. كان قلنا يا آدم ويا آدم قلنا اهبطوا منها جميعا، اهبطوا منها جميعا بعضكم لبعض عدو، فحتى الإنسان منزل من السماء لأن الله تعالى هو الذي يدير أو يدبر أمر هذا الكون جميعا. لذلك يتساءل في استنكار بالغ، قل أرأيتم ما أنزل الله لكم من رزق فجعلتم منه حراما وحلالا. رأسمالية تقول هذا حرام، والشيعة تقول هذا حلال. لكن العبد في قضية أخرى تأتي الاشتراكية بينهما، تأتي تخبطات البشرية ومن خلال ذلك تسحق أجيالا برمتها. يقول ربنا قل أرأيتم ما أنزل الله لكم من رزق فجعلتم منه حراما وحلالا، قل الله أذن لكم، صاحب الملك الأصلي أذن لكم، صاحب الخلق والملك والتهيئة والتسيير في كل شيء، هل أذن لكم؟ وإذا ادعيتم أنه أذن لكم فقل هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين، أروني ماذا خلقوا من الأرض أم لهم شرك في السماوات ائتوني بكتاب من قبل هذا أو أثارة من علم إن كنتم صادقين. لا يوجد عند البشرية منهاج مبين ولا دين مستقيم، وإنما هي تخبطات البشر و يعني البلايا التي تجدها البشرية على أنفسها في كل زمان ومكان. لذلك يقول ربنا قل أرأيتم ما أنزل والجانب الاقتصاد، أرأيتم ما أنزل الله لكم من رزق، كلمة رزق دي شاملة لكل شيء، لكل ما يخطر على ذلك من الأشياء التي ينطلق بها الإنسان اقتصاديا وماليا تثمينيا وتحويليا هي ينطلق عليها أو ينطبق عليها كلمة رزق. قل أرأيتم ما أنزل الله لكم من رزق فجعلتم منه حراما وحلالا، يعني بأهوائكم، قل الله أذن لكم أم على الله تفترون. وما ظن الذين يفترون على الله الكذب، الجواب البديهي بل على الله يفترون، هذا هو الجواب البديهي، بل على الله يفترون. لماذا؟ لأنه ليس عندهم دين مبين ولا وحي مستقيم ولا كتاب ولا رسول يأتي بهذا الكلام، إنما نحن المسلمين في أرض الله عندنا هذا. لهذا لا يحل لنا أن نشرع لأنفسنا، ولا يحل لنا أن نمد أيدينا نستورد تشريع الأمم والشعوب، لأن عندنا الحق المبين المتفرد في أرض الله في كل شيء، وخاصة في الجانب الاقتصادي الذي فتنت به هذه الحضارة وفتنت به الدنيا جميعا من ورائه. بها تحفظ الآية 53 من سورة يونس، قل أرأيتم ما أنزل الله لكم من رزق فجعلتم منه حراما وحلالا، في كل أمة تفصل وتشرع على ما تشاء، قل الله صاحب الملك، الملك الأصلي أذن لكم، نفاعل الملك من يملك يشرع، من يخلق يشرع، هل تملكون؟ هل تخلقون؟ هل خلقوا كخلقه فتشابه الخلق عليهم؟ قل الله خالق كل شيء وهو الواحد القهار، انزل من السماء ماء فتالت أودية بقدرها، الى اخر ما تقرؤون في القران. كل القران حينئذ يمتد امامنا صفحة تمزج الاعتقاد بالاقتصاد بالاخلاق بالمعاملات، فيخرج لنا دين قيم مستقيم يملأ شعاب الحياة جميعا. نهاية تأتي الآية الكريمة تقول قل أرأيتم ما أنزل الله لكم من رزق فجعلتم منه حراما وحلالا، قل الله أذن لكم أم على الله تفترون، وما ظن الذين يفترون على الله الكذب يوم القيامة. لما تيجي دولة مسلمة من بلاد المسلمين اللي عندها القرآن وتقول الربا مباح، ويأتي المفتون الكاذبون، مش المفتون، لا، الرجل اللي وقف يشهد الكذبة تملأ الآفاق ويقول الربا ضرورة، الربا مصالح مرسلة، هذا هو التشريع على الله عز وجل. لذلك وما ظن الذين يفترون على الله الكذب يوم القيامة، إن الله لذو فضل على الناس ولكن أكثرهم لا يشكرون. ذو فضل ذو فضل في كل شيء وخاصة بالتشريع الاقتصادي المناسب للمقام. يعني أن التشريع الاقتصادي الذي يسحق أمما وشعوبا الآن نجاكم الله من غوائله حينما شرع لكم دينا قيما واضحا. لذلك لتهيئة أساسية من القرآن لكي يدخل على القلوب والنفوس ببسط شروط الاستخلاف والوكالة في الماء. احنا قلنا ان الانسان مستخلف ووكيل على المال في هذه الارض. لمن هذه الابل؟ قال هي لله في يدي. القرآن الكريم يقول وانفقوا مما جعلكم مستخلفين فيه واتوهم من مال الله الذي اتاكم. من مال الله. فاذا عندنا الانسان احيانا القرآن يضيف المال الى الانسان ذاته والذين في اموالهم واحيانا يضيفوه الى الله عز وجل ولا تناقض، لان المال اضافته الى الله تعالى اضافة حقيقية، واضافته الى الانسان اضافة اعتبارية باعتبار تمليك الله للانسان. متى يصبح ملك الانسان ملك الإنسان مستقرا صحيحا؟ إذا أخذ الملكية بشروطها، وإلا أهدر ملكيته. هنا انتبهوا، إذا الله تبارك وتعالى لم يستخلفنا على المال عبثا، ولم يستخلفنا على المال وعلى هذه الملكية في الأرض اعتباطا ولا هدرا، وإنما بشروط محددة واضحة في كتابه وفي سنة نبيه صلى الله عليه وسلم. ومن هنا حين نتأمل بعض هذه الشروط، شروط الملكية والاستخلاف، يتضح لنا أن الإسلام قد جاء بنظام واف للحياة الاقتصادية، ينظم شعب الحياة جميعا ويتابعها في أغوارها الفردية والجماعية والأممية، بل على مستوى العالم جميعا. لذلك تجدون شروط الاستخلاف والوكالة في الإسلام شروطا دقيقة غاية الدقة. انتبهوا يا إخواننا، القضية الآن تطلع بها في أذهاننا أن المالك الأصلي هو الله، وأنت أيها الإنسان مستخلف ووكيل في هذا المال. لا يمكن، ولله المثل الأعلى، لا يمكن للإنسان أن يوكل إنسانا اعتباطا هكذا يقول له افعل في مالي ما تشاء. حتى الوكالة اللي بين الناس وبعضها، الانسان ممكن يوكل انسان، بس في الفقه الاسلامي اسمه بال الوكالة. عاوز اوكل واحد يعمل لي مثلا يبيع لي يشتري لي، لا يمكن اعطيه توكيل على بياض هكذا مطلقا، لا بد من شروط، والا كان هذا تغفيلا. لهذا الله تبارك وتعالى حينما اعطى، ولله المثل الاعلى، فالشتان بين الخالق الاعلى وبين المخلوق. اذا كان الانسان الناصح العاقل اذا اراد ان يعطي توكيلا لاخيه يعطيه له بشروطه وحدوده، فما بالكم ان الله تبارك وتعالى اراد ان ينظم دورة الحياة جميعا ودورة الاحياء جميعا بهذه الشروط. لهذا اول شرط عند ان تكون ملكيتك شرعية. والإنسان مولود وموارث أموال، يعني ملكية بالأرض ربما جاءته حتى من طريق الكفار. إنما متى تكون هذه الملكية شرعية تكتسب شرعيتها الدينية الإسلامية؟ متى ينبغي على الحكومات وعلى الأفراد وعلى الناس جميعا أن يحترموا هذه الملكية؟ متى ينطبق عليها قول النبي صلى الله عليه وسلم إن دماءكم وأموالكم وأعراضكم عليكم حرام كحرمة يومكم هذا؟ كل المسلم على المسلم حرام، دمه وماله وعرضه، من قتل دون ماله فهو شهيد. إذا للمال حرمة كبرى في هذا الدين. متى؟ بشروط، إذا الإنسان وفى بشروط الاستخلاف والوكالة التي وكله الله عليها في هذه الأرض. إذا هذه الشروط نستطيع أن نجمل بعضها فيما يلي. أولا وجوب الشرع، يوجب وإيجابا حتميا وجوب التزام الحلال عندما يتصدى الإنسان للكسب، يريد أن يكتسب مالا يجب أن يلتزم الحلال. من الذي يضع الحلال؟ ما الحلال كلمة مطاطة واشعة. هذه الناس تقول الربا حلال، وناس تقول الربا حرام، ناس تقول الملكية حلال، تيجي الشيوعية تقول لا دي حرام، ملك. يبقى نرجع للاصل الذي قلناه، قل ارايتم ما انزل الله لكم من رزق فجعلتم منه حلالا وحراما، من الذي يقول هذا حلال وهذا حرام؟ الله رب العالمين، لا حاكم ولا محكوم ولا مجلس شعب ولا برلمان ولا قوانين ولا مشرعين ولا احد، انما الله الواحد القهار. وفي الايه ال 116 من سوره النحل يقول ربنا سبحانه وتعالى: ولا تقولوا لما تصف السنتكم الكذب هذا حلال وهذا حرام لتفتروا على الله الكذب ان الذين يفترون على الله الكذب لا يفلحون متاع قليل ولهم عذاب اليم. لا يفرحوا، ده متاع قليل مهما طال في الارض فهو متاع قليل، ثم يردون الى عذاب جهنم وبئس المصير. لهذا التحليل والتحريم في هذا الجانب الاقتصادي هو لله رب العالمين، لا يشارك في احد اطلاقا. اذا لما نقول ان يجب الالتزام، وجوب التزام الحلال في وجوه الكسب، يبقى عرفنا الحلال من الذي يحدده؟ ربنا سبحانه وتعالى. بعض الناس يتصور ان الحلال في الشرع اقل من الحرام، او المنهيات كثيره جدا، وان الانسان لما يتدين او الاسلام لما يحكم الارض الناس هيضيق عليها الامر. لا، هذا وهم كبير مما غرس كذبا في اذهان الامه المسكينه من المبشرين والكفار والببغاوات التي تعلمت في اوروبا وروسيا. لكن الحقيقه التي ينبغي ان تعلموها ان الله تبارك وتعالى وسع دائره الحلال الى اقصى الحدود، وجعل المحرمات اشياء محدده نتكلم عليها. يبقى في الجانب الاقتصادي بالذات لا سنتكلم عن المحرمات في الزواج وغيره، انما احنا بنتكلم عن الجانب الاقتصادي فقط. نجد احل الله البيع والتجار والزراع والصناع والراح والبيع والشراء والهبه والهديه والشركات والميراث، يعني كل ضروب الحياه حلال حلال حلال. وسناتي نتكلم عن عله التحريم. يبقى اذا بدايه نجد ان الحلال دائرة واسعة جدا، وسع الله تبارك وتعالى، ينبغي على الانسان ان يلزم في كسبه. اول شرط لكي تكون ملكيتك شرعية اسلامية ان تلتزم الحلال في الكسب، والحلال بين والحرام بين، وحددهما الله ورسوله صلى الله عليه وسلم. والانسان هو الذي يخادع نفسه. بعد هذا تجد القرآن مثلا يقول ايه: وحل الله البيع وحرم الربا. أحل البيع، لما حرم الربا أحل، ذكر الحل أمامه. ثم يقول: يا أيها الناس كلوا مما في الأرض حلالا طيبا. شوفوا البسط، الإباع المطلق، كلوا مما في الأرض حلالا طيبا إلا بقى ما استثني. استثني القليل، دايما المستثنى أقل من المستثنى منه. فإذا كان الأرض كلها حلالا طيبا ثم حرم الله أشياء، علة التحليل عادة يا إخواننا، انتبهوا لهذه القاعدة الأصولية الشرعية، علة التحليل والتحريم في المعاملات وفي الجانب الاقتصادي، العلة فيها هي مصلحة الإنسان التي يعلمها الرب سبحانه وتعالى. ليست على نمط العبادات الأصل فيها التعبد، يعني عليك أن تسلم بها، فهمت أو لم تفهم؟ وايضا هذه نسلم بها فان نفهم، لكن مدار ان يكون شيء هذا الشيء حلالا في دين الله هو ان الله علم انه طيب، انه صالح، ان فيه نفعا للناس وليس فيه مضره للناس. لذلك يقول: كلوا مما في الارض حلالا طيبا. وصف الطيب هو المدار في هذا. يبقى الحلال لماذا كان حلالا؟ لانه طيب. لماذا يحل الله تعالى الاشياء الاقتصاديه؟ لان فيها وصف الطيب. بعد ذلك تجد الشرط الثاني: وجوب اجتناب الحرام الخبيث الذي حرمه الله تعالى. مدار التحريم، قلنا بقى دايره الحلال واسعه جدا، دايره الحرام ضيقه جدا بالنسبه للحلال. الاساس في التحريم في الاقتصاد هو الجانب وصف الخبث انه خبيث. خبيث يعني فيه ضرر فردي او اجتماعي، فيه ضرر مادي او معنوي، فيه ضرر قد نعلمه الآن وقد نعلمه بعد مئات السنين وقد نعلمه إلى أن تقوم الساعة، إنما ينبغي أن نسلم لربنا العليم الخبير، لأن الاقتصاد ينبعث من الاعتقاد. لذلك ما دمت تؤمن برب يملك السماوات والأرض جميعا ويعلم السر وأكبر وهو الودود الرحيم الغفور الكريم القريب لعباده، إذا فسلم له تسليما، لأنه لا يحل لك إلا ما كان طيبا ولا يحرم عليك إلا ما كان فيه وصف القدس. لذلك قال عن النبي صلى الله عليه وسلم: يحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث. قل لا يستوي الخبيث والطيب ولو أعجبك كثرة الخبيث. هذا هو المدار عندنا. إذن وصفان: طيب وخبيث. الطيب كل حلال طيب، هو علة التحليل في الاقتصاد وفي المعاملات أن يكون الشيء طيبا ليس مؤذيا، علة التحريم أن يكون الشيء ضارا مؤذيا لا فائدة فيه للناس بل فيه المضرة وفيه المهلكة أحيانا. لذلك هذا الخبيث الذي حرمه الله تبارك وتعالى، انظروا بقى الرحمة بعباده، انظروا الرحمة والعلم جميعا، يجتمع العلم هنا، العلم المحيط بكل شيء والرحمة من الله تبارك وتعالى، وإلا لو شعل أهلكهم وتركهم لأنفسهم يجربون فيقعون في البلايا جيلا بعد جيل. لذلك حين يقول: إن الله لذو فضل على الناس ولكن أكثرهم لا يشكرون، قدم لهم الأسرار اللي في الخمر وفي الخنزير وفي الميتة وما إلى ذلك، قدم لهم هذا التحريم مجانا هدية منه سبحانه وتعالى فضلا منه ورحمة، ثم الناس يكفرون بذلك ويذهبون يتساقطون في الحرام كما يتساقط الذباب في العفن أو كما يتساقط الفراش على النار والعياذ بالله تعالى. لهذا نتابع إن شاء الله القضية كيف أن الله تعالى جعل لنا شروطا لكي يستحلفنا في هذه الأرض، ليس مجرد تملك. واحد يقول لك أنا في مالك المسألة دي وأنا حر فيها أفعل فيها ما شاء، في كلمة قارون القديمة أوتيتوها على علم عندي، أولم يعلم أن الله قد أهلك من قبله من القرون من هو أشد منه قوة وأكثر جمعا ولا يسأل عن ذنوبهم المجرمون. لهذا نجد المقياس يمشي، تتملك وتدعي أن هذه الملكية شرعية تريد أن تحترم في المجتمع وتقر من الإسلام ومن حكومة الإسلام ومن جمهور المسلمين، إذا لابد أن تكتسبها من حلال ثم تتجنب في كسبك الحرام. لابد. الحرام يا إخواننا تبين، الحرام نوعان: حرام لذاته وحرام لوسائله. حرام لذاته هو ذاته حرام كده، وأحيانا يكون الحرام في هذه الشريعة بسبب الوسيلة التي توصلت بها إلى هذا الحرام، يعني الشيء ذاته حلال لكن الوسيلة ممنوعة. ومن جلائم هذا الدين ومن حمايته للبشرية ومن حمايته للأخلاق العليا في أرض الله أن حرم الخبيث لعينه والخبيث لوسيلته جميعا. مثلا المحرم لذاته مثل الخمر، هذه نجسة العين وحرام لذاتها، حرام لذاتها ما دامت تسمى خمر، إذن هي مشكلة، هي حرام لذاتها. الميتة، الخنزير، الواحد بقى يقول لك لا ده احنا ممكن نعقم لحم الخنزير وليه لان ربنا حرمه كذا، لا، هذه اسرار قد نعلم بعضها ولا نعلم الاخر. لذلك الخنزير بذاته حرام، الخمر بذاتها لو وضعت في معامل التعقيم وخرجت من اعرق معامل الطب هي الخمر المضره المهلكه المقرره عند الناس جميعا. لهذا هذا حرام بذاته. يبقى الخمر، الخنزير، الميتة وما يقطعها من المنخلقة والموقودة والمتربية والنصيحة، ما حرمه الله سبحانه وتعالى هذا حرام بذاته. من الجانب الاقتصادي بقى، خذوا بالك، من الجانب الاقتصادي لا، من الجانب الديني لا يحل اكل الميت وكذا، لا يحل. لكن من الجانب الاقتصادي الديني ايضا، الاقتصادي ده، لا يحل تملك لا الخمر ولا الخنزير ولا الميت ولا ما كان حراما لعلمه، لا يحل تملكه، لا يحل التكسب منه، لا يحل ان تبيعه، لا يحل ان تهبه، لا يحل بل لا يكون مالا متطورا في المجتمع المسلم، لا، هذا مال مهدر، التفت، هذا مال مهدر في المجتمع الاسلامي، لا يحل ان تتملك مجرد التملك، كلا، تتكسب منه لا، تبني منه جسدك واولادك محال، بل اكثر من هذا، بل اكثر من هذا، مش لا يحل فقط، ينبغي ان يعذر ويؤدب من الحكومة الاسلامية، ينبغي ان يؤدب ويعذر من يتملك شيئا من ذلك. تملك خنزير، لا، ينبغي ان يؤدب. تملك يتاجر في الخمر، ينبغي ان يؤدب، غير الحد انشرف. اذا من الناحية الاقتصادية هذا مال مهدر لا يكون مالا في الاسلام. والالف وثلثمائة سنة الماضية كان المجتمع الاسلامي يقوم على ذلك، يقول ان الخمر ليست مالا متقوما في حق المسلم، خنزير ليس مالا متقوما في حق المسلم. يعني ايه بقى من الناحية القانونية الكلام ده؟ الناحية القانونية الكلام ده خطير جدا. معناه لو لقيت واحد مسلم جايب خنزير ولا ما عامل مزرعة خنازير ورحت ضاربها له كلها في الرصاص، حتى الرصاص البلاستيك بتاع اللي بيضربوا بيه اولادنا في فلسطين، خدوا بالكم منه ده، لو ضربت حتى هذه الخنازير باي شيء، لو اشعلت فيها النار، لو لقيت واحد يعمل كده تكريمه جميله ظريفه ودمرت هذا الخمر او هذه الزجاجات او عرقتها في الارض، لا عليك، بل تتاب من الله وانت براءه من ناحيه القانون الاسلامي، لانك لم تهدر مالا للمسلم، انما اهدرت شيئا نجد ليه إصابة في بيته، يصنعها ويشربها في بيته، له ذلك. لم نؤمر أن ننقب على البيوت ولا أن نفتج الصدور. إننا يفهم إن في قانون عام في المجتمع اسمه قانون النظام العام في المجتمع، لا، هذا حرام الخمر، لذلك لا يظهرونها، لا يظهرونها ولا يعلنونها ولا تصبح شائعة زائعة مباحة أمام أعين الأطفال والنساء إلى آخره في المجتمع الإسلامي. هذا ليس مالا على الإطلاق، لا لا. لو أننا وجدنا خنزيرا أو خمرا أو ميتة لمسلم يريد أن يتاجر أو يتكسب بها، فأهدرنا هذا، لا يكون ارتكبنا ذنبا، لا ذنبا دينيا ولا ذنبا قانونيا نعذر عليه او نضمنه ماليا، لا، لا يكون الاسلام. اما اللي حاصل الان تدمير الخمارات، نحن نقول لاخواننا ان تدمير الخمارات الان جزء من قضية كبرى في المجتمع، جزء من معركة اعادة التشريع الى الله الواحد القهار. يبقى انت الان في معركة لكي تعيد الحكمة والشرعة والامر والنهي والتحليل والتحريم لله رب العالمين، في المعركه الكبيره. اذا لا تشتغل بهذه الفرعيه التي تستنزف الطاقه، انما ركز على الاصل. هل معنى ان الانسان لو دمر الخماره بالنسبه لحكم الاسلام، حكم القانون المعروف، حكم القانون الاوروبي الروماني الوثني المستورد مع الكفار حينما دخلوا بلادنا، معروف ان دي جريمة او جنحة او ما الى ذلك من المواصفات القانون. لكن نحن نقول في الاسلام لا، تدمير الخمر اذا ظهر في المجتمع الاسلامي ليس جريمة في الاسلام اطلاقا، بل هو مباح. لكن نقول لاخواننا حكمة الدعوة وحكمة العمل الاسلامي، حكمة نؤمن به حرام، ما نمدح الحرام ولا نذكر الحرام ولا نرضى، انما انت الان بين بلاءين، بلاء اكبر وبلاء اصغر، ماذا تفعل لكي تقتلع جذور البلاء؟ مش انك تروح كل واحد يغامر مجموعه من الشباب الاسلامي في جانب محدود من الجوانب ويتركون الاصل يمرح مثل الشجره الشيطانيه، مثل شجره الزقوم، انها شجره تخرج في اصل الجحيم، طلعها كانه رؤوس الشياطين، يترك رؤوس الشياطين تندلع في المجتمع وياتي الى الجوانب. نريد ان يتركز العمل الاسلامي على المعركه الكبرى حتى تعود امتنا الى تسليم التشريع معنى الاسلام الاستسلام ان تسلم قلوبها ووجوهها ونفوسها وواقع حياتها لله رب العالمين. قل ان صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين. على كل حال هذه قضية كررناها عشرات المرات في الأسئلة، لكن اللي احنا نريد ان نقررها حتى لا يضيع الموضوع من اذهانكم هو ان شروط الاستخلاف والملكية اولا تكتسب حلال، ثانيا تجتنب الحرام استنادا، تتعمد هذا الحرام. نوعان، نوع حرام لذاته ونوع حرام لوسيلته. حرام لذاته اذا الخمر والخنزير والميتة وما الى ذلك حرام لذاته، حرمها الله وحرمها رسول الله صلى الله عليه وسلم، وما موجود تحريمتها في القرآن والسنة لا نسوي بذكره. بعد ذلك الحرام لوسيلته، الوسيلة الخبيثة، المدار كما قلنا في التعريف الخبث، خبث الذات أو خبث الوسيلة، خبث العين عين الشيء أو خبث الوسيلة. الوسيلة مثل كل التكسب بالأعراض مطلقا. تصوروا أن تقوم الحضارة المعاصرة على دعوة عريضة كذبة أنها حررت المرأة، وهي في جانبها الاقتصادي تقوم على استغلال المرأة والأعراض استغلالا بشعا يرد المرأة إلى ولا عهد الجاهلية الأولى والهمجية التاريخية بين القبائل، والله البادية كانت أعف وأطهر من هذه الحضارة التي تجعل القانون حاليا للبغاء، بغاء ينظم بقانون. إذا هنا قيمة أخلاقية تهدر من أجل القيمة الاقتصادية المالية، البغاء، اتخاذ المرأة وسيلة للإعلان. الآن انظروا كل حياة الناس قائمة على الإعلان، إما بذات المرأة وإما بصور المرأة العارية المتهتكة المتبرجة إلى آخره. هذا في الإسلام حرام نهائيا. يبقى هذا حرام، يعني مثلا واحد بيبيع سلعة صحيحة، بيعلن إعلانات عن مثلا راديو أو عن كذا أو عن ده، بيع وشراء في شيء حلال، يعني بقى الراديو بذاته او الطرابير الغذائية او المكدر حلال، يبقى بيع وشراء. انما ان يستخدم المرأة لهذا يبقى هذه وسيلة خبيثة. يبقى البيع والشراء صحيحة بذاته، لكن الحرام جاء من الوسيلة التي اكتسبها الانسان، يبقى هذا ضرب من ضروب الحرام. كذلك كل وسائل التدليس، الغش، الخيانة، من غشنا فليس منا، الخيانة، الغرض، النجش، التزوير، اللي قلنا والذين لا يشهدون الزور واذا مروا باللغو مروا كرامة الا وشهادة الزور، كل هذه في الجانب الاقتصادي محرمة تحريما نهائيا لا لذاتها. يعني واحد باع سلعة هي سلعة حلال، جاب سيارة بيبيعها وبعدين اخذ يكشف ايمان باطلة على انها فيها كذا وكذا كذبا، يبقى البيع والشراء بذاته حلال لكن الوسيلة خبيثة لا يحل بها الكسب، لأن القرآن حرمها تحريما. الآية الكريمة في سورة آل عمران، إن الذين يشترون بعهد الله وأيمانهم ثمنا قليلا أولئك لا خلاق لهم في الآخرة ولا يكلمهم الله ولا ينظر إليهم يوم القيامة ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم. لماذا؟ لأنهم اشتروا بآيات الله ثمنا قليلا وأقسموا أيمانا باطلة على هذه السلعة لتروج وتنفر. لهذا عندنا كل وسائل الرشوة، غش، تزوير، الدنس، هذا محرم ممنوع في شرع الله تعالى. يبقى إذا عندنا الآن أمران، اكتساب من حلال ووجوب اجتناب الحرام. بعد ذلك من الحرام أيضا كل مال يكتسب، كل مال من شروط الاستخلاف والملكية في ديننا، كل مال يكتسب بجهد في مقابل جهد غير مشروع او جهد يسير لا يتناسب مع المال ممنوع في هذا الدين. انتبهوا يا اخوان، يبقى واحد عاوز يكتسب كده بالفهلوه. الناس النهارده القائمه الان تجارات ومؤسسات ومكاتب وما الى ذلك على الغش والخداع والخيانه وظروف من الكسب الحرام الذي يمنعها شرع الله تبارك وتعالى، والتي ادت الى انهيار الاخلاق وانهيار الاقتصاد والى هذه البليه التي تربو يوما بعد يوم بالديون الخارجيه نتيجه انهيار الداخلي في اخلاق الناس وفي وسائل اقتصاد الناس. نجد كل كسب في هذا الشرع لابد ان يكون في مقابل. على معنى أن كل حق مربوط بواجب وكل واجب له عليه حقوق. فلا يصح مثلا أن الإنسان يتعامل بالقمار ولا بالميسر ولا بالمراهنة ولا بالسرقة ولا بالغصب. اللي بيسرق ربما يسرق مثلا في ساعة واحدة 10,000 أو 20,000 جنيه عملة سهلة بيستخدموها العملة السهلة عند اللصوص. فهذه العملة السهلة اللي بياخدها اللص في ساعة فيبذل فيها جهد لكنه جهد غير مشروع. والمقامر يبذل جهدا يسيرا غير مشروع. يبقى اجتمع في شيئين، انه جهد قليل وانه جهد غير مشروع. كلاهما اللي يبذل جهد شديد واللي يبذل جهد قليل ما دام مطول بانه غير مشروع، وما دام هذا الجهد يسير لا يقابل المال محرم في دين الله. لذلك السارق والسارقة تقطعوا ايديهما. سارق لانه تعدى على المال وانتهك حرمة هذا المال بعمل ليس بمقابل عمل مشروع. المغتصب كذلك، الذي يضع يده على اموال الناس وعلى الارض وعلى كذا وكذا، كل هذا ممنوع شرعا كما نعلم. باقي مثلا القمار والميسر. يا ايها الذين امنوا انما الخمر والميسر والانصاب والازلام رجس من عمل الشيطان. الميسر هو ان الانسان ياخذ شيء بيسر، مال بيسر شديد على سبيل المقامرة او المراهنة، على معنى ان واحد مثلا لو جه واحد قال له تعرف ان كان في ايدي فيها حاجة انطلع لك القرش ولا بتاع اديك 10 جنيه، يعني كذب. ايه هذا؟ قائم على مقامرة، قائم على مراهنة، قائم على ضرب من الحقوق لا يحل به الكذب في دين الله تعالى. لذلك هذا حرام ممنوع وما الى ذلك، ومن هذا النوع الربا والعياذ بالله تعالى، وسنتكلم عنه بعد الاذان ان شاء الله. الحمد لله والسلام على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وازواجه وانصاره ومن تبعهم باحسان الى يوم الدين. اما بعد، فاذا يا اخواننا الكرام نتصور المساله متتابعه. نقول ان الله تبارك وتعالى استخلف الانسان وملكه في هذه الارض لكن بشروط. شروط: اكتسب حلال، تبتعد عن الحرام. ما هو الحرام؟ من الذي اولا يضع الحلال على الحرام؟ هذه قضيه تختلف في البشر طبعا. هذه قضيه نرى انها تختلف لو كلف للناس، تختلف من بيت الى بيت، بل من انسان الى انسان، وللناس كما قال القائل وللناس بعدد رؤوسهم اراء. لهذا رحمة بالبشرية نزع الله تبارك وتعالى أمر التحليل والتحريم فجعله لنفسه سبحانه وتعالى، ووضح لنا ذلك في ثبته التفصيلي على لسان رسوله، سواء كان وحيا متلوا كالقرآن أو وحيا غير متلو كالسنة النبوية، تفصيل كامل. إذا نأتي للكسب الذي لا يقابله جهد مشروع. الربا، الكفار احتجوا على المسلمين او على النبي صلى الله عليه وسلم فقالوا انما البيع مثل الربا، انت تبيع سلعه وتكسب فيه، لماذا اذا تمنعني ان ابيع المال واكسب مال؟ وده لكم المعنى الخطير الذي اثاره الكفار، وهو من اعقد القضايا التي لا تزال تشغل فلاسفه الاقتصاد الى يومنا هذا. هذه الايه الكريمه التي عرضت هذا في غايه الايجاز والاعجاز والبساطه الواضحه. انما قالوا انما البيع مثل الربا، كذبوا. هذا تشبيه كاذب، تشبيه خاطئ من الاساس، انه احل الله البيع وحرم الربا. لماذا احل الله البيع؟ لانه جهد بجهد مشروع. تأتي بالسلعة وتنقلها، تأخذها من مصنع فتروج هذا المصنع، تنقلها فتروج وسائل المواصلات، تخزنها فتؤدي إلى حراستها، كذا كذا. هذا إذا يؤدي إلى دورة رأس المال في دورة صحيحة. أما الربا فهو استيلاد للمال من المال بلا جهد حقيقي ولا مخاطرة حقيقية. هذا الربا من المعضلات، من المعضلات التي جاءنا فيها القرآن العظيم بأوفى بيان، ومع ذلك خالفنا عن أمر الله عز وجل، فأخذنا درس الأبد درس القرون كل ما نحن فيه الآن من إسقاط الشريعة. تأملوا تأملوا كل ما نحن فيه الآن من إسقاط الشريعة ومن انحلال الأخلاق ومن احتلال ديارنا 70 أو 80 أو 90 سنة في مصر وفي غير مصر مئات السنين، كل هذا كان في أغلبه بسبب الربا. لذلك كان القرآن حاسما غاية الحسم في مسألة الربا. نجد القرآن الكريم لما حدثنا عن الربا حدثنا عنه على 3 مراحل. المرحلة الأولى الذم العام، الذم العام، كرهنا ينفرنا من الربا في سورة الروم، وما آتيتم من ربا ليرضوا في أموال الناس، سورة الروم مكية. ونحن الآن في مكة لسنا في عهد التشريع التفصيلي الذي تقوم عليه الدولة، إذا هي وصايا خلقية أكثر منها قوانين تنفيذية. فربنا جل شأنه ينفر منه باعتبار الخلقي حتى ينفر منه المسلم أولا، وبعد ذلك لسه الدولة لما تقوم تجعله نظاما في الأرض. فالقرآن الكريم ماشي متدرج مع المسلمين. فجاءت سورة الروم تنفر من الربا، وما آتيتم من ربا ليربو في أموال الناس، يربو يعني يزيد في أموال الناس، من أموال من دماء الناس امتصاص، وما آتيتم من ربا ليربو في أموال الناس فلا يربو عند الله، هذه الذم الخطير. وما آتيتم من زكاة تريدون وجه الله فأولئك هم المضعفون، لهم الضعف في الأعمال والمضاعفات في الحسنات. إذن هذه الآية الأولى بالذم لترويع قلب المسلم من الداخل من هذه البلية من هذا العقرب. مش واحد تقول له ما تروحش ناس تحت المكان الفلاني لأن فيه وحشا أو ثعبانا أو ما إلى ذلك، فينفر من هذا المكان بداهة. قبل ما تطبق الدولة لسه نحن في مكة جماعة مضطهدة معذبة مكذبة تربى أخلاقها. لم يترك الله عز وجل الربا ونحن في مكة إلا ونبهنا على خطورته، لأن هذا من المحرمات الكبرى في دين الله عبر الرسل جميعا على ألسنة الرسل جميعا. لا تظنوا أن قضية الربا هي قضية الإسلام فقط، بل التوراة واضحة غاية الوضوح، وأسفار الرسل الملحقة بالتوراة واضحة غاية الوضوح، والإنجيل واضح غاية الوضوح، وتعاليم الكنيسة طوال القرون المتتالية واضحة غاية الوضوح، لأن الربا بكل أنواعه ممنوع ومحرم باسم الرب الأعلى سبحانه وتعالى. لذلك القرآن قل ما كنت بدعا من الرب، الرحمن الرحمن علم القرآن هذا هو الرب، علم القرآن هذا هو الدين الذي لا يمكن للبشرية أن تستقيم إلا به، علم القرآن خلق الإنسان هذا هو الخلق الإنسان، علمه البيان الشمس والقمر يأتي كل يوم بجديد. يقول الربا الاستهلاك هو اللي ممنوع، وربا الانتاج او الاستغلال كما كان يسميه كالفن الاستغلال هو اللي جائز وما الى ذلك. نحتاج الى فهم هذه القضية والوقت لا يتسع لها، فنسأل الله عز وجل ان نكمل هذا الموضوع في المرة القادمة، ونسأل الله تبارك وتعالى ان يجنبنا واياكم الحرام، وأن يسوقنا ويقودنا إلى كل حلال خير يحبه الله. والسلام عليكم جميعا ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم جميعا ورحمة الله وبركاته. يرجى إن شاء الله يا إخوان الكرام أن أسئلتكم يعني قريبا من الموضوع حتى نكمله، لأن موضوع الاقتصاد والربا موضوع قريب جدا، حتى لو تكلمنا فيه ولو تكلمنا فيه شهور طويلة، من احنا نريد ان نحط الفصول المسائل ونقضي من خلال الأسئلة ان شاء الله. لان واحد يقول له اطلبوا بيه السؤال ده، بس يقول بنى رجل مسجدا وعين له اماما، فهل يجوز ان يكون الاجر الشهري واصلاح المسجد من الزكاة؟ يعني زكاة مال هذا الرجل لا يصح، او من اي زكاة لا يصح يا اخوانا، من إصلاح المساجد وما إلى ذلك في بلاد المسلمين ينبغي أن ينفق عليها المسلمون، وإلا ضاعت حقوق الفقراء والمساكين والعاملين عليها إلى آخره. كذلك هذا الرجل الذي يخدم المسجد إن كان فقيرا ممكن يعطى من الزكاة، لا على أنه أجر على أنه شيخ من الزكاة يأخذ أجر من جانب آخر، إنما أن جزء الزكاة تتحول إلى أجر لهذا الرجل لا يصح الشرع. غير المسجد على أهل المسجد وعلى أهل المنطقة أن يجمعوا له نقودا لهذا ويعان من الزكاة. نعم لا بأس، لا على أنها دخل شيء لأنه خطير أو غير ذلك. أنا تلميذة أصبت في رمضان لعذر شرعي ومرت علي سنوات ولم أصب، وما يجب علي فهل علي كفارة؟ الأخت هذه ينبغي أن تقضي ما فاتها ولا كفارة عليها. صحيح ما زال العلماء أنها تقضي إن شاء الله ما عليها، كان المفروض تقضي قبل رمضان الذي يليه، لكن هذه أنها تركته هو معلق في بالمجلس إلى أن تقضيه إن كانت مستطيعة، وإلا كفارة، كفارة ذات عند العجز. فإذا كانت مستطيعة ينبغي أن تقضي صيام بصيام الحرام. ماذا أخذ عليه دين 12,000 جنيه؟ فأفتاهم أحد الإخوة الموجودين لأن الورثة يدفعون هذا المبلغ ولو سلف، وقبل الدفن كتب الورثة كمبيالات بقيمة الدين، معنى أنه لأن المتوفى عنده أملاك تكفي الدين وزيادة. فما رأيكم؟ والله الإخوة أول إخوة الميت يشترم وجزاهم الله خير، لكن الدين الميت يقضى من تركته أولا، يقضى من التركة أولا، لا يعني يتعلق التركة تتعلق فيها الحقوق هكذا، كفن الميت ما يتخلق الله بتجهيزه، ثم قضاء الديون التي عليه مقدمة على حقوق الورثة. فإن كان له أبناء أو زوجة أو ما إلى ذلك يقضى الدين أولا ثم ما بقي يوزع على الورثة. لذلك إخوان دول معنهمش أنهم يقضوا إلا تبرعا، إذا كانوا تطوعوا يبقى مشكورين ومأجورين ورزاهم الله خيرا وربنا يأجرهم على ذلك. أما إذا شحت النفوس وأرادوا أن يأخذوا حقهم من التركة فلهم ذلك شرع، تضع أملاكه وتقدم على حق الورثة، الدين مقدم على حق الورثة إلا أن يتطوع الناس يتطوعوا الأهل ومن ذلك فلا شكرا. قد يرى بعض المسلمين مسلسلات بالتلفزيون بها كثير من المجون والخلاعة. السؤال بيقول ما مدى تأثير ذلك على الأسرة والأبناء بالذات، وتأثير ذلك على الوقت والاقتصاد؟ طب لما انت قلت يا أخي الفاضل بها كثير من المجون والخلاعة، يبقى انت أفتيت فتوى بليغة جدا. مجون وخلاعة، والمجون والخلاعة دي عامل لها عاملين، عامل أخلاقي يدمر ويزلزل، ولا عاجل مردود اقتصادي. الأمة اللي تشيع فيها المجون والخلاعة لابد أن تذوق عاقبة أهلها خسرا ووبالا ونكالا. الدول المتقدمة الآن لم تكن بهذا المجون ولا الخلاعة، وإلا لم تقم حضارتها. فلما أسرعت ولما اغتنت ولما تسنمت ذروة الحضارة بدأت بقى تطرف وتنحل. سنة ربنا في الأمم والمجتمعات، وإذا أردنا أن نملك قياسا أمرنا مترفيها يعني أمرناهم بالشرع، وجهنا لهم شرع الله، قلنا لهم أيها المترفون. المترفون دي كلمة قرآنية يقصد بها الطبقة المسيطرة على مقاليد المجتمع في السياسة والاقتصاد والاجتماع والثقافة، سائر شؤون الحياة، دي طبقة اسمها المترفون. المترفون هؤلاء العقبة الكهداء أمام دعوات الرسل في كل الأجيال. يقول الله تعالى أمرنا مترفيها، يعني وجهنا الشرع إلى المترفين الذين يتولون مقاليد أمور الأمة دي باقتصادها وسياستها واجتماعها وثقافتها إلى آخره. فلما تمردوا على أمر الله بشرعه سبحانه وتعالى ففسقوا فيها فحق عليها القول فدمرناها تدميرا، نسأل الله العافية. لهذا إذا كان فيها مجون وخلاعة من الجانب الديني الوحد لا يحل ذلك، من الجانب الاقتصادي هو كما نرى يدمر ولا يعمر، لذلك لا تحتاج إلى فتوى. والبلية أكبر من أن تصار في عبارات لأن دي واقع يدمر. الآن انظروا مثلا التلفزيون ذهب إلى الريف والفيديو وما إلى ذلك، وبعدين التلفزيون في الدنيا كلها بيبص مثلا ساعتين ثلاثة، وعندنا بيبص 14 ساعة. ترشيد ايه؟ ترشيد طيب. القصد من هذا ان عندنا 10 ساعات ولا مش عارف كم ساعة، يعني بتظهر الناس اقتصاد. يظهر الناس يقول واحد يقول لك ايه ايوه عشان ما يروحوش يتفرجوا على التلفزيونات ده شوف الفجور لقم لقم بينما الدنيا الدنيا تحدث سعادة الإنسان وتنظم شعوبها وإلا لو الدول المتقدمة أسهرت الناس الساعة 1:00 و2:00 و3:00 بينامون في الصباح ولا يعملون ولا ما حصل الفلاح المصري مردود اقتصادي مردود اقتصادي إن إحنا أصدعنا نستورد 60% من طعامنا في القمح وغيره القمح أكثر لكن يعني حصيلة الواردات في الطعام الضروري الرئيسي 60% من خارج بلادنا ونحن بلاد زراعية كان مفروض أن نصدر لمن حولنا يعني عندنا النيل وحده ثروة لا سبيل إلى مقارنتها بأي ثروة في المنطقة لكن من الذي ينمي الثروات ربنا علقها بالإنسان الذي عناصر الغطاء اللي قلناها في صورة الواقع الإنسان أتلف بالإفساد الذي يصب عليه صبا منظما غاية في الضرر فأدى هذا إلى أن الفلاح المصري نام لا يشتغلش إلا بعد الساعة 9 ما يطلب أجر عالي عشان يشتغل يوم واحد في الأسبوع وياخذ أجر كبير وخلاص يقدر ينام ويتمتع أدى إلى ذلك أن لازم يوزع عليه في الحقن بتاع السجاير ادي برضه بلوى اقتصاديه اخرى وصحيه وبعدين كراميلا زي ما قالوا لي برضه اخيرا لازم يوزعوا عليه توفي ولا كراميلا وبعدين في الغدا لازم لحمه يعني خراب اقتصادي من كل جانب لا عمل ولا احتاج انما ميته وخراب ديار لاجل الله تعالى وهكذا في النتيجه زي ما انتم شايفين تدهور على كل شيء فالقضيه الاسلام اما الاسلام واما الدمار والعار والسقوط تحت ارجل بني اسرائيل نعوذ بالله منها الضلال ابي يعمل بمهنه محرمه شرعا فهل هي ان اكل من ماله لان ما يشتريه حلال اصلا مثل الاطعمه المباحه يعني مهنه محرمه شرعا احنا بنسال ان تكون مهنه محرمه لذاتها او مهنه محرمه لوسائلها خدوا بالك المهنه المحرمه لذاتها يبقى اذا كان مال الحظ بمهنه محرمه لذاتها زي الجراح وزي الخمر او الخنزير او الحشيش والافيون والهرولين وما الى ذلك او افلام الفيديو الداعره اللي انتشرت وافلام الفيديو بقى منها حلال ومنها حرام فدي ما وقفت انما يفرض واحد يشتغل في الافلام الجنسيه المدمره يبقى دي مهنه حرام اذا فيها مش يوثقينها يبقى في هذه الحاله ننصح الاخ ان هو يستقل بنفسه بعيد ان كان يستطيع اما اذا كان طالبا ضعيفا مسكينا فياكل على ان ياكل كيعني نوع من الضروره والاضطرار الى ان يجعل الله له فتحا ومخرجا اما اذا كان اشياء محرمه مختلطه حلال بحرام فله ان ياكل لان النبي عليه الصلاه والسلام القران اولا اباح لنا طعام اهل الكتاب وهم يحلفون الحلال بالحرام كما نعلم والنبي عليه الصلاه والسلام اكل عند اليهوديه لما اجدوا الشام ولم يسال فبين على ان الاصل اذا اختلط المال وعظيم بعض يجوز ان تاكل ولا تتحرى تتعب نفسك وتشق عليها تتحرى الحلال والحرام لا خاصه الطالب واللي محتاج له فاذا استقلنا واستطاع الاستقلال ينبغي ان يتباعد عن مواطن الحرام ضروري لا يصح كل جسد نبت من شعر فالنار اولى به والعياذ بالله تعالى. الأسئلة الطويلة احنا اتفقنا يا أحبابنا إن الأسئلة الطويلة لا نستطيع أن نجيب عليها في هذا الوقت الطويل. أسأل لا ما ينفعش السؤال ده. ما ينفعش. أنا مش هقرأ أي سؤال كده يعني ما تفكروش إن أنا طيب. يتضح أن قانون الإصلاح الزراعي صاحب السؤال اللي مكتوب بقلم أخضر ظريف إن كان يجيني. نجاوب انما بعد السؤال اللي مكتوب بالقلم الاكثر الظريف يبقى يجينا عشان نقول له انما الكلام يسالنا فيه دوت على 100 سنه بال لا لا يتضح ان قانون الاصلاح الزراعي الذي صدر سنه 52 قد تعدى على احترام الملكيه الشرعيه ولكنهم يقولون ان الابراهيم واصحاب الاموال كانوا نصوصا فما ردكم انا رديت المره اللي فاتت لا دول احترموا الاسلام ولا دول احترموا الاسلام. يعني احنا قلنا اللي يصيح يقول احموني بالاسلام لازم يطبق الاسلام، ولا حدثتكم ان الفجوات كلنا كلهم اخرجوا الزكاه على الاقل فرفضوا وكانوا يكفرون و الى اخره فسلط الله عليهم طاغيه يعني ظالم بظالم. لان لا يحل ان احنا نستلف اموال الناس. احنا هنتكلم عن ان الاسلام وضع ان شاء الله سنتكلم ان الاسلام وضع قواعد لتفكيك الثروه لما تتراخى الخمر، وضع قواعد مثاليه عظمى لتفكيك الثروات تفكيكا الهيا محسوبا منظورا، ليس بالثوره ولا بالهمجيه ولا باستلاب الاموال ولا بالمصادره ولا بالتامين، انما بنظام يعني اسلامي جديد. لكن بجوات مصر وغيرهم من افاصيل الاغنياء في منطقتهم، هؤلاء ظلموا انفسهم وظلموا دينهم وظلموا امتهم وضيعوا حقوق الله، فسلط الله عليهم ظالما بظالم. انتهت القضيه، وكذلك نولي بعض الظالمين بعضا بما كانوا يكسبون. انما الاصل هل يصح استلاف اموال الناس؟ لا يصح. انما البشوات زمان بعضهم كان طريقه حلال وسليمه وكان يتحرى وجه الله يخرج الزكاه وما الى ذلك ويعين الناس، وبعضهم كان يمتص بناء الناس بكل سبيل بالربا وبالرشاوه وباستغلال نفوذه في الحكومه فيمتلك اراضي شاسعه، تروح تسال واحد منهم ثروته تضخمت. من اين لك هذا؟ مبدا من اين لك هذا هو الذي شرعه الاسلام، شرعه النبي صلى الله عليه وسلم حينما قال لابن اللتبيه من اين لك هذا؟ قال اهدي الي. تعرفين القصه؟ فغضب النبي صلى الله عليه وسلم غضبا شديدا وقال ابعث احدكم على الصدقات ثم ياتي فيقول هذا لكم، يعني لبيت المال، وهذا اهدي الي. هلا جلس في بيت ابيه او بيت امه ثم ينظر ايهدى اليه ام لا؟ ده استغلال نفوذ بالوظيفه. فالاف منهم كانوا يستغلون وزراء وحكام، فكانوا يدمرون ثروه هذه الامه في العهر والسفاح والخنا والفسح في اوروبا وما الى ذلك، فكانت التي ما نحن فيه جزء منه يقع على هؤلاء المساكين وحفت عليهم العذاب في الدنيا قبل الاخره. فهذا الحقيقه لا تستفتون في قانون الاصلاح الزراعي، فهذا ظالم اخذ اموال ظلم في الغاية. لكن الاسلام غير ذلك، غير هذين الامرين، غير ان المصادره واستلاب الحقوق، وغير ان الانسان يتملك ثم لا يؤدي حقوق الملكيه ويقول لا انا الاسلام يحميني. انا اتكلمت المره اللي فاتت عن هذا طويلا. ارجوك رجاء حارا ان تدعو معي على الظالمين الذين لا يرحمون الناس، فعسى الله ان يستجيب فيريحنا منهم وجزاك الله خير يا شيخ يا طيب. الله يبارك لك في الله ما شاء الله. ولذلك ما دام انت بقى افتيت ان انا شيخ طيب، اللهم اهد الظالمين الى دينك يا رب العالمين. اللهم خذ بنواصينا ونواصيهم الى خير ما تحب وترضى. اللهم ادم لنا ولهم ابرام رشد، ابراما ندل فيه لك يا رب العالمين، ونقيم شريعتك يا رب العالمين. اللهم اهد كل ظالم الى دينك والى العمل بكتابك وسنه رسولك يا رب. اللهم امين. ما دام انا شيخ طيب يا سيدي جزاك الله خير. هل الاسلام اقر الملكيه العامه الى جانب الملكيه الخاصه؟ نعم. دي كلام طويل، واحنا اتكلمنا في الجوله ان سيدنا عمر ارسل غلامه هني على المال يحمل حمى ذوات بيت المال، ففيه ملكيه عامه، والنبي عليه السلام كان يقطع الناس بعض الارض الميته ويعمرهم باصلاحها، وقال النبي صلى الله عليه وسلم من احيا مواتا فهو له، يعني الدوله هي اللي ملكه الاموال العامه الصحارى والجبال وكذا، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول من يحيا احيا مواتا فهو له، انه يروح بالاسلام يصلح بنظام بس، يصلح حته في الصحراء يبقى له ما لم زرعها ووضبها واحياها بعد ما جت بيته تصير له لا ينزعها منه الا ظالم. لو الاسلام يطبق لا رأينا الصحراء الى اخر سيناء مروجا كبرا باذن الله. لكن يعني يوضع امام الاسلام عقبات ضخام لانهم يعلمون انه سيعدل اوضاع الحياه جميعا ان شاء الله. ارجو توضيح ما هو الثابت وما هو المتطور في الاقتصاد الاسلامي ان شاء الله. حاضر. نقول ما هو الثابت وما هو المتطور ان شاء الله، سنقول ان شاء الله في ختام الكلام. واحد من اخواننا بيقول اذا صعد، يقول النبي صلى الله عليه وسلم معناه اذا قلت لاخيك والامام يخطب انصت فقد لغوت، ومن لغى فلا جمعه ثلاث، صدق رسول الله. فما حكم مجلس العلم هذا الذي نحن بصدده؟ من اشتغل السؤال الحقيقي، يعني الاخ يعني يظن ان ده مثلا ان الدرس ده انا فهمت صار يعني يمكن يكون كده قصده يقول ان مفيش حد يتكلم منكم ولا يسلم على زميله ولا يبص له يعني كان احنا في الجيش ولا في السفر انتباه عشان انا قاعد اقول درس لا دي مش زي الخطبه الحقيقه هذا ليس مثل الخطبه المنبريه انما طبعا درس العلم له جلاله وهو عباده ولا يصح فيه اللغو ولا التهريج صحيح انما واحد في خطبه الجمعه دي مخصوصه لان ده الحد الادنى للتثبيت الديني الاجباري الاسبوعي فربنا سبحانه وتعالى شرع لنا فيها اداب منها لا تاخذ لاخيك وكم يخطب اسكت ومنها لا تسلم على احد ومنها لا ترد السلام او ترد بصوت خفيض ولا تشمت عاطفا لها اداب انما في الدرس الامر على استنساع اكثر من ذلك لكن الدرس ايضا مجلس علم ينبغي ان يكون فيه الاحترام ونعلم انه عباده ونعلم اننا نجلس في عباده لكنه ايه الامر فيه على استنساع اكثر من خطبه الجمعه فاذا واحد انسان ولد اخوه سلم عليه في هدوء بدون ما يشوش على الاخرين هذا جائز ان شاء الله لكن بشرط الا يشوش على الناس ان شاء الله. قلتم ان الانسان نازل من السماء في حين ان الهبوط هنا ليس المقصود هو النزول من السماء بدليل قوله تعالى اهبطوا مصرا فان لكم ما سالتم وهذا قول سيدنا موسى لبني اسرائيل يعني اخونا اختصار الكلام بيقول ايه؟ بيقول ان قوله تعالى ان قوله تعالى لادم اهبطوا منها جميعا مش هبوط من البتاع ده بس ايه يعني انزلوا هكذا. ومستدل بالايات الاخرى لكن ده كلام مش صحيح. الكلام الصحيح انه نازل من السماء نازل من العلو من الاعلى. ليه؟ لان سيدنا ادم خلق في الملأ الاعلى خلق في الملأ الاعلى هذا يقين ولازم في عقيده ما ينفعش نتجادل فيه خلق في الملأ الاعلى وقال الله تعالى اسكن انت وزوجك الجنه فبعض العلماء قالوا ده جنه ده مستنقع الارض ولكن الصحيح ان اذا اطلقت الجنه انصرفت الى جنه الدار الاخره التي اعدها الله للمتقين واسكن ادم الجنه وسيعود اليها بعمله الصالح ان شاء الله وابن ادم كله يعود اليها ان اتقى الله واحد. الايه ايه في سوره صاد قل هو نبأ عظيم انتم عنه معرضون ما كان لي من علم بالملأ الاعلى اذ يختصمون إذ يوحي ربك إلى الملائكة إني خالق بشرا من طين إلى آخره، فذكر قصة آدم بعد ما قال ما كان لي من علم بالملأ الأعلى إذ يختصمون، فالقصد إن آدم خلق بالملأ الأعلى، أين في السماء؟ أين كذا فيها أشياء غطيت عليه، لكنه خلق بالملأ الأعلى، ثم أهبط إلى الأرض، أما الاستشهاد بعيد سيدنا موسى اهبطوا مصرا فدية الإهباط ليه معاني في اللغة كثيرة، ثم يجوز ان يكون كلام موسى عليه السلام انهم كانوا في الجبال في جبل الطور او ما الى ذلك واهبطوا يعني من الجبل انزلوا مصر الهبوط اي نزول انتقال الحركات من اعلى الى اسفل هذا يسمى الهبوط وله في اللغه معنى. هل ترون الوقت الحالي المشروع في الاستدلال الخارجيه ام امر فرديه؟ يعني هو بيقول انت ترى ان نعمل مشروعات اقتصاديه جماعيه ولا فرديه؟ الاثنين نعمل فردية ونعمل جماعية واللي يختار ربنا يختار ان شاء الله واللي ربنا يبارك فيه خير واللي ما يعني يكتب له ان يضيع فلن يضيع يضيع عند الناس ولا يضيع عند الله عز وجل. انا فاهم سؤال اخونا يعني لان بيجي لنا اسئله كثيره يقول لك احنا بنعمل مشروعات اقتصاديه وبعدين تيجي الناس الظلمه يضربوا هذه المشروعات ويصدروها وما الى ذلك، فهل من الحكمه ان احنا نعمل مشروعات جماعيه؟ نعم نعمل مشروعات جماعيه ونعمل مشروعات فرديه ونظهر نمط الاقتصاد الاسلامي في الارض على قدر المستطاع وبعدين الرزق بيد الخلاق سبحانه وتعالى ولن يضروكم الا ما قدره الله سبحانه وتعالى، قلت ان تربصون بنا الا احدى الحسنيين، واحنا ان شاء الله تعالى لا يكون الا ما قدره الله. البعض لابد من الحكمه في الامرين جميعا. ما حكم الاسلام باستثناء جنوب السودان من تطبيق الشريعه؟ هي بين الشريعه اولا اللي طبقت لا في الجنوب ولا في الشمال. هذا كلام تهريج هذا كلام تهريج نحن نقول باعلى الاصوات هذا كلام تهريج كلام لا ليس هذا تطبيق الشريعة، تطبيق الشريعة أن يصبح الحاكم الأعلى مثل بقية الناس يجري في الأرض ويأكل مما يأكلون ويربط على بطنه الحجام ولا إليك إليك ولا ضرب ولا طرد ويصبح مثل الناس جميعا ونسدد الديون دي ولا يمكن نرقص ولا نغني. فحد يسالنا ابدا يقول ازاي الاسلام يبيح الرقص والغناء؟ اسمعوا السؤال ده ما يجيش على لسان واحد ابدا، مدى المعلق عليه على عنق كل واحد مننا ل 100 سنه، كل المواليد ل 100 سنه خلاده ب 1000 دولار دين، هو واحد يفتح بقه ويقول الاسلام يبيح الغناء ولا الرقص، فضلا عن ان يغني او نرقص لغايه ما نسدد الدين. ويبقى الحاكم هو القدوة العليا للناس، الحاكم والحكومة والناس. إنما أمة مدينة تنفق آلاف. أجربت النور النهاردة عاملة مقارنة يعني مؤلمة، تلقي الحذرة في قلوب الإنسان. يقول لك أدي جامع النور هو متعطل، وادي الأبرة افتتحت. أبرة إذا قلت المحالة رفعت صوتي، وإن قلت اليقين أطلت همسي. هذه بقى القضية، هي المعادلة الصعبة. فنسأل الله عز وجل العافية إن شاء الله والسلامة للإسلام والمسلمين، وإن الله بالغ أمره إن شاء الله. ما هي أنواع الشرك وكيف يتغلب الإنسان عليها؟ يتغلب عليها بمراقبة الله وبالعزيمة، والشرك منه الرياء أو الدعاء لغير الله أو النذر لغير الله أو العبادة لغير الله أو الاعتقاد لغير الله أن له ضرا أو نفعا. الشرك أنواع كثيرة، الخلاصة فيها أن الإنسان إذا اتجه إلى الله عز وجل أعانه وساعده ويدعو دعاء النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم إنا نعوذ بك من أن نشرك بك شيئا نعلمه ونستغفرك لما لا نعلمه. هل هناك فرق بين الكفر والظلم والفسق ام لا؟ نرجو الاجابه المستفيضه. جزاكم الله خيرا، وجزاك يا عمي ان شاء الله تسال لنا السؤال ده اول سؤال يكفيض فيه، انما تيجي قلنا في اخر الكلام ما ينفعش. القضيه الان كما تقرؤون الخلاف ان ومن لم يحكم بما انزل الله فاولئك الكافرون والظالمون والفاسقون. فبعض الناس هم مختلفين ومتفقين. متفقين على ان من لم يحكم بما انزل الله فهو ظالم وفاسق حتما محكوم، دي بالاجماع عند كل اللي بيكتبوا في القضيه دي، المفتي والشيخ صلاح ومجلد النور ومصطفى عدنان والشرق والغرب مجمعين على ان من لم يحكم بما انزل الله فهو ظالم وفاسق. ودي شويه، هل هذه قليله؟ ظالم فاسق يا حفيظ، هذه كلمه لقد جئتم شيئا ادى، فكاد السماوات وتفطرن منه وتنشق. فاسق وظالم، في واحد يرضى لنفسه ان يوصف بالظلم والفسق، والظلم والفسق جزاؤه عند الله النارين في الدنيا والاخره. والخلاف في ايه؟ في مساله هل هذا اللي يحكم بغير ما عند الله يكون كافر ام لا؟ انا ما يهمنيش بقى دلوقتي القضيه لانها واسعه ونحتاج الى نرجع فيها، فانا اتكلمت فيها بتفصيل واسع جدا. لو عاوز ارجع لها ارجع لها، انما كل مره نرجع فيها نعيد ونزيد مش معقول. انما اللي انا عاوز الفت نظركم اليه ايه؟ امر خطير جدا، وهو ايه؟ انهم يختلفون في القضية ومن لم يحكم ما انزل الله، وينسون قضية اخطر منه وهو التشريع من دون الله. في فرق بين الحكم بغير ما انزل الله، يعني يجيك مثلا قاضي او كذا ويقول لك ايه ان ربنا حكم الجلد فهو يحكم بالسجن، ده يبقى كافر ظالم فاسق، في اختلاف العلماء معروف في هذا. انما الذي لا خلاف فيه بين العلماء ان من ينحي شريعة الله ويأتي بشريعة أخرى ووضعها على رؤوس الناس، يعني ناخد مثال مش بعيد عن الاقتصاد عشان من الساعة. ربنا جل شأنه قلت شوفين طور الكلام في تحريم الربا وقال إيه؟ قال إن ذمه ثم حرم الأضعاف المضاعفة ثم حرم من أثر الثور المباشر كل ما بقي من الربا، أي أن درهم واحد، أي أن زيادة واحد على 100% ويعني ذرة مشروطة فهي ربا حرام ممنوع، لأن ربنا قال فلكم رؤوس أموالكم لا تظلمون ولا تظلمون. إذا هذا هو شرع الله عز وجل. يأتي بقى القانون المدني يبيح الربا بكذا في الديون الشخصية وبكذا في الديون التجارية، هذه شريعة ما كان شريعة. إذا القاضي الذي يحكم بهذا شيء والذي يشرع هذا شيء اخر اخطر وافظع وافجع، واحنا شرحنا هذا وبينا وقلنا. لكن اخواننا بقى ايه عاوزين القصه مكروره كاننا ما نرانا الا نقول، زي عنتره ما كان بيقول عنتر بن شداد يقول جارنا الا نقول معارا ومعادا من قولنا مكروره. احنا مش عاوزين بقى الايه التكرار اللي يعلم الشطار، احنا عاوزين ان احنا ايه نراجع الشرايط الماضيه لناخذ القواعد. هل يجوز قراءة كتب مترجمة من أوروبا؟ سؤال ظريف صغير كده كويس. زي بتاع المرة اللي فاتت أخونا الكلمة. هل يجوز قراءة كتب مترجمة من أوروبا؟ الكتب المترجمة من أوروبا نوعان، كتب علم وكتب فكر، كتب علمية وكتب أدبية أو فكرية، دي قسمين. الكتب العلمية هذه بضاعتنا ردت إلينا، وده بنقولها بكل جدارة في الحقيقة. اللي يقرأ منكم كتاب المستشرقة الألمانية، أنا أجبت الكلام ده عشان في بعض الناس بتكتب إلى الآن، سيجريد هونكا اللي سماته شمس الله على أوروبا، واللي يقرأ كتاب حضارة العرب المستشرق الفرنسي جوستاف لوبور، واللي يقرأ كثير جدا يجد أننا نحن الذين عبر 9 قرون أو 10 قرون نقلنا الحضارة إلى الدنيا وجددنا دماء الحضارة العالمية باسم الإسلام. بعد ذلك خبت هذه الأمة ونامت وأدركتها الشيخوخة ثم بذنوبها وتفرطها، فانتقلت شعلة الحضارة العلمية الدوارة إلى أوروبا، وهي كانت أصلا في الشرق في عهد الفراعنة وفي الصين القديمة وفي الهند، ثم انتقلت إلى اليونان والرومان، ثم عادت إلى الشرق في ظل الإسلام، ثم عادت إلى أوروبا، ثم تعود الآن إلى الشرق مرة أخرى عبر اليابان والصين، وستعود مرة أخرى لأن الحضارة الأوروبية جارت وتخبطت وستتبدل في الحياة سنة الله. ولولا دفع الله الناس بعض اسمه قانون الدفع والاستخلاف به، ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض لبذلت الأرض. لابد أن تنحى الحضارة الأوروبية ويرثها أقوام آخرون. فالعلم دوار دوار، نحن أسهمنا في العلم المادي الحضاري، كتبنا ما زالت مخطوفة في أوروبا إلى الآن. عصر النهضة الأوروبية ترجمت كتب ابن الهيثم وابن رشد وابن سينا في الطب والفلك والهندسة إلى البصريات إلى معلوم، هذا يعني لا نطول به. إذا القضية إيه؟ الكتب العلمية دي بضاعة مشتركة بين البشرية، اللي بتكلم في الطب، الهندسة، الفلك، الرادار، الكيمياء، كل هذه بضاعة دوارة ولنا فيها أكبر المساهمة. نحن لسنا عضو أشل في التاريخ، احنا العضو الأشل الآن لما تركنا الإسلام. بعد ذلك نأتي بقى للكتب الفكرية الأدبية، هي نوعان. والله إذا كانت كتب مدينة فاسقة لا يقرأها إلا الإنسان المحصل، يقرأها ليتبصر، ليعلم الشر، ليرد عليها لكذا. أما الكتب الفكرية العامة اللي هي بتتكلم مثلا القصص الفاسدة، بتاعت الأدبيات الماجنة، الأشياء كثيرة لنا ننصح بقراءتها، والإسلام يحرم قراءتها على غير المتحصن بدينه، لأنها تفسده وسوسة الشيطان. فكل واحد يقيس نفسه بهذا. الكتب العلمية احنا نأخذها ويجب أن نأخذها ونسابق فيها ونكون أئمة. الكتب الفكرية ما كان منها فكر سليم نزل بقى ونسأل فيه. احنا لا نضع حجابا على الفكر، إنما المهم نرد الفرد، نرد الفرد، إنما أن ندع الفرد يذهب إلى أوروبا ويقرأ كتب أوروبا وهو غير محصن بالإسلام يتشكك. إنما مثلا انظروا كان المستشرقين كتبوا في سيرة النبي صلى الله عليه وسلم، يقوم واحد يلاقي 1000 سيرة عندنا ويسيب ده كله ويروح يرى كتب المستشرقين. هذا إنسان إذا كان بيشتغل بالعلم ممكن هذا يبقى صح، أما إنسان بيأخذ بربي المفاهيم هذا خطأ جدا، وأنه الآن يترك الخير ويذهب إلى المستنقعات الآتنة عشان يتزود منها، لذلك سيتشكك حتما محكوم. مثلا عندنا المستشرقين كتبوا في قضايا الفرق الإسلامية، وعندنا كتب الملل والنحل والانفصال لابن حزم وغيره، صورت الفرق الإسلامية تصويرا من منظور إسلامي، وما نسيب ده كله وروح أقرأ الفرق لجولد زير ولا مش عارف، يبقى ده شك في هذه الحالة. لذلك ننصح إن عدم قراءة هذه الكتب إلا بعد أن نقرأ كتبنا ونتجود من الإسلام الصحيح، بعد ذلك لا نخاف من شيء إطلاقا، لأن الإسلام فكر ونور وعلم وحضارة لا تخاف من أحد إطلاقا. وبالنسبة للدم التخطيط متى يكون في إلى أكل؟ أولا الدراسة مش حرام، دراسة أي شيء مش حرام، لكن خذوا بالكم واعرفوا ان ربنا سبحانه وتعالى لا يظلم احدا. ده كان السليم 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 طاغية الروس الكافر الجبار، لكن يعتبرونه مؤسسة الشيوعية العملية، الشيوعية فكرة عملها ماركس، فكرة ومذهب، جه لمين؟
حكم من سنة 17 لسنة 24 تقريبا وهلك مع الهالكين وخلفه السليم. فالشيوعية كدولة ونظام واقعي مدين للسليم هذا الطريق الجبار الذي لم يرى القرن العشرين طاغية مثل هذا الرجل، لكن مع ذلك كان مخلصا بكفره وضلاله. لم نرى حاكما من المسلمين يفعل مثل السليم الكافر، يعني نحن على الحق، ومع ذلك لم نرى نموذجا. وبالتالي الله عز وجل لا يعطي اليوم يعطيه الدنيا، يعطيه لانه سعى سعيها وعمل بقوانين الله النجدة، فيأخذ الدنيا والآخرة لا حساب الحق. السليم دخل مدرسة ابتدائي فمسك كتاب الحساب فوجد مسألة بتقول ايه؟ تقول ان مثلا امتلك فلان الفلاني ثلاثة بيوت وخمسة أفسنة كانت تدر عليه دخل كذا وينفق منها كذا فكان يبقى له. فمزق كتاب الحساب وقال هذه برجوازية، أنتم تعلمون الأطفال كلام ضد المذهب الشيوعي، الشيوعية قائمة على تجريد الملكية الفردية وعلى أن الملكية تكون للدولة وما إلى ذلك. فأنت لما تحط في رؤوس الأطفال الصغار أن الملكية كذا وأن كذا كأنكم تمجدوا الملكية الفردية. وبذلك امر بتغيير كتب الحساب لتتواءم مع النظريه الشيوعيه في كل شؤون الحياه. ادخل انت بقى المدارس بتاعتنا زيك، فلان اقترض قرض بكذا وفايدته كذا وانتهى كذا يبقى فايدته مركبه، يطبع الولد وهو يالف الطفل من صغره يالف ايه؟ يالف الربا، مش مستنكر، مش غريب، ده درسه في المدرسه وخده الاستاذ اللي هو القدوه بتاعه هو اللي بيدرسه له، والباب ده مكتوب عليه وزاره التربيه والتعليم، يعني انها الوزاره رباته على كده. يبقى وينشا الفتيان فينا على ما كان عوده ابوه، على ما عوده ابوه وامه ومدرسته ووزارته وحكومته ومجلس شعبه، كل الهلمة كلها تنفق فيه ان الفيلة دي جايزة وحلال وهو الاجر. يطلع الان مش مستغرب حتى اللي خدوهم ودوهم بنك فيصل عشان يعملوا الاقتصاد الاسلامي، كل ما يعدلوهم على السكة العدلة يلاقوهم اتعرجوا بالطبيعة بالفطرة بالتعليم بتعليمه هو نفسه كده نشأت كده لغاية ما عجزت البنوك الإسلامية أن تجد كادرا يعني على المستوى العام. طبعا في ناس فضلاء جدا أو جمهورهم، لكن في ناس كده متعودين لم يدرس إلا هذا ولم يرى إلا هذا ولا يظن أن وراء هذا النظام الفاسد نظاما آخر إطلاقا. فكل ما يعدلوا على الطريق المستقيم يلاقوه عوج نفسه على ما تربى عليه. لذلك دراسة الحساب في ذاته لغير الاطفال للكليات وبتاع لابد نتعلم ما في الدنيا جميعا من حساب وانصره كل شيء، لكن العمل ده هو اللي حرام. نحن نمنع ان يتعلم الاطفال الصغار وان يربى عليها تعليم الناس والاجيال وما الى ذلك، انما لو احنا مسلمين حقا نقول ان فلان اقترض قرض ولم ياخذ عليه فائده لان الاسلام يحرم ذلك، واشتغل بالقرض دهوت وداه في شركة توظيف الأموال فخدته الحكومة. أتدري والله ما حي. ضاقة السبل الله يفرجها إن شاء الله. عندنا قاعدة في الشرع بقى خد بالك قاعدة أصولية. يقول لك إذا ضاق اتسع، كلما ضاق الأمر اتسع، ودايما كلما أظلم الليل انفرج الفجر إن شاء الله. ويسألونك متى هو؟ قل عسى أن يكون قريبا. ما حكم الإسلام في من يسرب الخمور في الأماكن العامة؟ وعلى مرأة من الناس، مع العلم أن الحكومة على علم بذلك حيث يباع جهارا في الأماكن العامة وما هو واجب المسلم حين يرى ذلك. يعني سؤال واضح واضح زي الشمس، ممنوع ممنوع، حرام 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 إلى آخره. لكن القضية بقى اللي يقولها بيسألها وهو يعني يظن إن أنا أغلطت وقلت ما نفتحش الخمارات ومش عارف إيه، لا لا هو بقى الأخ يعني زي ما تقول إيه عز عليه أن أقول ذلك فجيب لي سؤال. ما هو واجب المسلم حين يرى ذلك؟ يستنكر بلسانه الامثل، يمنع بيده ان لم يترتب على هذا منكر انكر منه. اللي احنا بنقول ان يطلع جمهور مننا يكسر الخمرات سنه 38 اعتقد او 37 اكيد حدود دي. قام مجموعه من الشباب في القاهره هنا وكانت الخمرات في شارع عماد الدين تقريبا وما حولها لان ده كان مكان السينما والمسارح والتمثيل والضياع، وفي امه مستعمره محتله مهينه كانت برضه لازم ترقص وتغني الى اخره. فالقصد من هذا قام الشباب في ثوره انفعال امتحان صادقة وصحيحة حصة من الخمرات ومعظمها كانت من الخواجات والإيرانيين وما إلى ذلك. تدخلت الدول الأجنبية وأرغمت الحكومة المصرية أن تدفع عدة ملايين من الجنيهات تعويضات لهذه الخمرات. فالخمرات بعد ما كانت معمولة من زيت عملوها بالإشان، واللي كان عاملها بالإشان عملها بالرخام الممتاز وهو إلى أكثر. فالحقيقة نحن نريد ان نوجه الاذهان، مش احنا بندافع عن الخمره او احنا نحب الخمره او نقول ان الاسلام لا، تحطيم الخمرات واجب شرع. خدوا بالكم، تحطيم الخمرات انا اعلم اقول تماما، تحطيم الخمرات واجب شرع، لكن اذا لم يترتب عليها منكر انكر منه. اذا انت عليك بقى تتوجه الى من يحمل الخمرات وتبقى تطول نفسك وتربي امه تنتجع هذا المنكر. انما عشان الف امه يكسروا الخمرات تبنى من جديد، الف يحرقوا السينمات، لما هو الامن المركزي حرق البتاع اللي ماكن اسمها ايه دي؟ اسمها الشارع الشارع الهرم ده ولا ايه؟ وعملوها تاني جدد وهو هكذا. فيا اخواننا نحن لا ندافع عن المنكر ولا 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 ندعو الى التماوت، انما ندعو الى معالجة الاصول والجذور بدل الشواشي والفروع والقضايا المسلمية. والله تعالى اعلم. اطلنا عليكم وبقي دقيقة. قرأنا عن قضية اغتصاب بنت عمرها كذا سنة، فهذا غضب من الله ام فجور من الناس؟ اثنين، اشمعنى يعني اتيرنا بالواحد منهم؟ هذا غضب من الله على امة اهدرت الفلوس وإقامة حد في أرض الله خير من أن تمطر 40 سنة، وفجور من الناس وصل إلى ذروته والطريق بين، ولكنهم يرفضون يجربون كل شيء إلا هذا. ومن العجيب والعجائب جنة قرب الطعام وما إليه وصول، كالعيس في البيداء يقتلها الظمأ والماء من فوق ظهورها محمول. هذه شريعة ربنا تنادي، وهذا هو القرآن واضح، وهذا هو العلاج بين والتربية، ولكنهم يرفضون. فكانت النتيجة أن المجتمع لابد أن يصل إلى هذا وإلى ما هو أسوأ وما خفي أعظم. لأننا نحن تأتينا الفتاوى ونعلم من أمور القضايا ما هو أخطر 100 مرة مما ينشر في الصحافة والجريدة وما إلى ذلك. نسأل الله عز وجل أن يأخذ بمواصينا ونوصل الأمة إلى الخير والهدى، وأن يجعلنا ممن يستمعون القول يستمعون أحسنه، وأن يهدينا جميعا إلى الصراط المستقيم. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، والسلام عليكم جميعا ورحمة الله وبركاته.